مرحلة نمو الاحتمال لصالح القضية التي يراد إثباتها وتحصيل اليقين بها، نموه نموا منطقيا رياضيا على أساس قوانين حساب الاحتمال. والمرحلة الثانية مرحلة إثناء الاحتمال الضعيف الذي يضعف ويتضاءل جدا في قبال القضية التي يراد إثباتها بالاستقراء، قضية المستقرات، إثناؤها على الاحتمال وإلغاؤه عن الحساب عقليا وذهنيا. أما المرحلة الأولى قلنا أن هذه المرحلة موقوفة على فهم معنى الاحتمال وكيفية نشوئه، وأيضا فهم حسابات الاحتمال وكيفية هذه الحسابات، وفهم وجه منطقية هذه الحسابات، وأنها من الناحية المنطقية تكون صحيحة ومنطقية. فقد شرحنا هذه الخصوصيات بشكل تصوري موجز فيما سبق. حينئذ قلنا بعدما نفهم الاحتمال نأتي ونطبق هذا الحساب في موارد القضايا الاستقرائية. وهذا التطبيق له شكلان، فكأن للمنطق الاستقرائي شكلان، كيف أنه للمنطق القياسي أشكال أربعة. يمكن أن يقال أن للمنطق الاستقرائي شكلان للتطبيق، بأبدأ كل الاستدلالات الاستقرائية وكل القضايا الاستقرائية التي أشرنا فيما سبق أن معظم القضايا هي استقرائية، التجريبيات استقرائية والمتواترات استقرائية والمحسوسات استقرائية. هذه القضايا الاستقرائية إثبات اليقين فيها يكون بأحد هذين الشكلين، راجعا إلى أحد هذين الشكلين في المرحلة الأولى. الشكل الأول هو إثبات سببية شيء موجود، فيما إذا فرض أنه كان يوجد في القضية المستقرأة اقتران بين شيئين شك في أن هذا الموجود هل هو سبب، وهذا في القضايا التجريبية تتحقق كثيرا، هل هذا سبب بحسب الحقيقة لذلك الشيء الثاني أو ليس سببا وهناك سبب آخر اتفق وجوده في المرة الأولى، وسبب ثالث مثلا اتفق وجوده في المرة الثانية، وهكذا. فيوجد علم بوجود شيء مقرونا بشيء ثاني وشك في سببيته، لأنه يحتمل أن يكون غيره سببا أيضا أو سببا بدلا. الشكل الثاني ما إذا كانت سببية شيء أو ماهيتين لشيء آخر مفروغ عنها، وإنما الشك في وجود هذا السبب، وهذا يكون في القضايا المحسوسة والقضايا المتواترة كثيرا. أصل السببية على تقدير الوجود لا شك فيها، وإنما الشك في أن الموجود هل هو هذا أو أن الموجود شيء آخر أسباب أخرى. فبالدليل الاستقرائي نحاول إحراز وجود ذلك الشيء الذي لو كان سببا كافيا. توضيح كيفية نمو الاحتمال في المرحلة الأولى في هذين الشكلين يكون واضحا. فحاصله أنه لنأخذ الشكل الأول، وهو ما إذا افترضنا مثلا أننا حينما نبتلي بمرض معين كالصداع مثلا ونأخذ دواء معينا نجد أننا نشفى من هذا المرض، فشرب ذلك الدواء اقترن مرات عديدة مثلا بالشفاء، هنا نحتمل أن يكون هذا الدواء هو السبب للشفاء، ونحتمل أن يكون هناك شيء آخر كان سببا في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة. ذاك الشيء الآخر تارة شيء موجود أيضا ومعلوم الوجود في هذه المرات كشرب الدواء، كما إذا افترضنا أننا مع شرب الدواء أيضا قمنا بعمل آخر علم وجود ذلك العمل في تمام المرات، من قبيل أننا نمنا مثلا، فنحتمل أن يكون النوم هو السبب لارتفاع الصداع، لارتفاع للشفاء. إذا كان شيء من هذا القبيل ففي مثل هذه الحالة لا يحصل تضعيف لقيمة احتمال أن يكون النوم هو السبب، لأن ذاك أيضا مقرون بهذا الشيء، إلا أنه في مثل ذلك التجربة أيضا لا يعطي علما في مثل هذه الموارد، وإنما من شروط التجربة أن يكون تكون الدفعات والمرات متباينة من إلا من حيث هذا الشيء المشترك، إلا من حيث الدواء الذي يشك في سببيته. فالمجرب حينما يريد أن يثبت بالتجربة أن هذا الدواء سبب للعلاج لا يعطيه دائما مقرونا بالنوم، يعطيه تارة مع النوم وأخرى بلا نوم، تارة مع الغسل وأخرى بلا غسل، مع الاستحمام وأخرى بلا استحمام، مع المشي وأخرى في حالات متفاوتة. يكون العنصر المشترك فيها فقط هذا الدواء الذي يشك في سببيته. إلا إذا كان ذلك الشيء الآخر هو أيضا من لوازم الدواء، بحيث إعطاء الدواء يولد ذلك الشيء، وحينئذ هذا لا ينافي السببية، فإن المقصود بالسببية هنا ما يعم السببية المباشرة والسببية غير المباشرة. هذا معناه أن النوم أيضا على كل حال سبب من شفاءات الأمر، تارة يكون مباشرة سببا، أخرى يحتمل أن يكون مولدا لحالة أخرى، تلك الحالة توجب الشفاء من الصداع ومن المرض، وهذا أيضا سببية بالمعنى العام. إذن فالمراد نفيه بحسب الحقيقة بالاستقراء في هذا الدليل بالتجربة، في هذا التطبيق الاستقرائي في الشكل الأول من التطبيق الاستقرائي، واحتمال وجود أسباب أخرى غير الحالات التي يعلم باقترانها في تمام المرات، احتمال وجود سبب آخر وجد اتفاقا في المرة الأولى شفى هذا المريض للنوم، في المرة الثانية شفى للاستحمام، في المرة الثالثة زال صداعه للمشي، وهكذا بعوامل أخرى كانت هي اتفاقا موجودة في هذه المرات أوجب هذا الشفاء. هذا الذي يراد نفيه واقعا في الدليل الاستقرائي والتجريبي. حينئذ هنا في مسألة تضعيف هذا الاحتمال، نضعف احتمال عدم السببية للدواء المعين سببيته للشفاء بحساب الاحتمالات. كيفية التضعيف يكون مبنيا على قاعدة رياضية هي من قضايا حساب الاحتمال، وهو أن ذاك السبب الآخر الذي يفترض أنه لعله وجد في الحالة الأولى وسبب ارتفاع الصداع، ذاك السبب في كل مرة من هذه المرات احتماله ونفترضه مثلا احتمال النصف. وكيف نقول أن احتماله النصف؟ لماذا لا يكون أكثر من النصف؟ هذا شيء بنفسه لا بد من تحديده، فإنه قد يؤثر في الحساب الرياضي، لكن تحديده القبلي يكون عادة في أغلب الموارد يكون بالنصف لنكتة مبينة في بحث حسابات الاحتمال. ويمكن تحديده أيضا بشكل بنحو لا يؤثر، بحيث حتى لو كان أكثر من هذا المقدار، أكثر من النصف، لا يؤثر في الحساب، على تفصيلات متروكة إلى بحث نظرية الاحتمال. هذا نسميه الاحتمال القبلي. الاحتمال القبلي لنفس القضية المستقراء المجربة، وهي سببية أليف لباء، سببية شرب الدواء للعلاج والشفاء، وسببية غيره للشفاء. هذا الاحتمال لماذا يكون نصف؟ هذا لماذا لا يكون أكثر من النصف؟ هذا مربوط بكيفية تحديد الاحتمال القبلي الذي له قانون وله حساب وفيها اعتراضات وشبهات مفصلا مذكورة في كتاب الأصول، لا نريد أن ندخل فيها هنا. الآن من باب التسهيل نفترض أن هذا يكون نصف مقداره، قيمته الاحتمالية في كل مرة النصف. حينئذ نقول ذاك السبب الآخر الذي هو مشكوك الوجود، حيث أنه مشكوك الوجود ليس معلوم الوجود، احتمال وجوده في المرة الأولى أو في كل مرة في نفسه يكون نصفا لا محالة. احتمال وجوده في مرتين كم يكون؟ احتمال وجوده في مرتين يحدده قانون الضرب في باب حساب الاحتمالات، وهو ضرب قيمة احتماله في كل مرة في قيمة احتماله في المرة الثانية. إذا كان في المرة الواحدة النصف، إذن ففي المرتين احتمال وجود ذلك سوف يكون النصف في النصف، أي الربع على محالين. فاحتمال وجود ذلك سوف يكون بمقدار الربع. لماذا هذا الضرب؟ وهذا الضرب منطقيا ما هو تفسيره وتحليله المنطقي؟ قلنا فيما سبق تحليله المنطقي مبني على أن كل احتمال بحسب الحقيقة عبارة عن نسبة، عبارة عن النسبة التي تحصل من تقسيم العلم الإجمالي رقم اليقين على عدد أعضائه، ففي كل طرف على عدد أطرافه، في كل طرف سوف يكون هناك قسم من هذا الرقم بعد التقسيم، هذا هو الذي يشكل ذات الاحتمال. حينئذ في المرة الواحدة حيث أننا نعلم إجمالا لا بد لهذا الشيء من سبب، وسببه افترضنا أنه مردد بين الدواء وبين شيء آخر بنحو النصف، إذن فالعلم بوجود سبب ما هذا يقيني له طرفان، أن يكون سببه الدواء وأن يكون سببه ذات الشيء الآخر، فينقسم إلى على الاثنين فيكون احتمال كل منهما بمقدار النصف. هذا في المرة الواحدة. وأما في المرتين، ففي المرتين كما مثلنا بالأمس في مسألة إلقاء النقد، سوف يكون هذا الاحتمال، هذا العلم الإجمالي إذا لاحظنا مجموع المرتين له أربعة أطراف، لا أنه له طرفان بحسب الحقيقة، هذا العلم الإجمالي يكون له أربعة أطراف، لأننا شربنا الدواء مرتين وحصل لنا الشفاء أيضا في المرتين. هنا حينئذ العقل هكذا يقول إما أن يكون هذا شرب الدواء هو السبب للعلاج، وإما أن يكون ذاك الشيء الآخر يكون سببا للعلاج، وذاك الشيء الذي مشكوك وجوده سببا للعلاج. احتمال وجود ذلك الشيء الآخر في المرتين، هذا الاحتمال له ثلاث، له أربع صور. الصورة الأولى أن يكون موجود ذاك الشيء في كلتا المرتين. الصورة الثانية أن تكون موجود، أن لا تكون موجودة في شيء من المرتين. الصورة الثالثة أن يكون موجود، أن يكون موجودا في المرة الأولى مفقودا في المرة الثانية. الصورة الرابعة أن تكون موجودة في المرة الثانية غير موجودة في المرة الأولى. صور أطراف أربع محصور العلم الإجمالي بلحاظ سببية ذات العامل الآخر، العلم الإجمالي أطرافه أطرافه عقلا محصور في هذه الصور الأربعة، ولا يوجد صورة خامسة من صور وجود هذا ذاك الشيء الآخر أو عدم ذاك الشيء الآخر. فعلمنا الإجمالي بلحاظ وجود ذلك السبب الآخر المشكوك الوجود، علم إجمالي ذات أربعة أطراف لا محالة. وهذه الأطراف الأربعة حينما نلحظها نجد أن هذه الأطراف الأربعة الاحتمال الذي يكون بحسب الحقيقة بصالح سببية ذلك العامل المجهول الوجود غير شرب الدواء للشفاء احتمال صورة من هذه الصور الأربعة، إذ لو كان ذلك العامل موجودا في الصورتين إذن فيمكن أن يكون سببا للشفاء، وأما لو كان مفقودا في الصورتين أو موجودا في إحداهما مفقودا في الأخرى التي هذه صورتان إذن فلا يكون لا محالة هناك سببية، لأن السببية إذا كانت ذاك العامل المفروض أنها مفقودة في الصورتين أو مفقودة في إحدى الصورتين، وهذا يكفي لعدم السببية. وهذا هو معنى أنه يكون احتمال وجود ذلك العامل دائما بضرب قيمة احتمال وجوده في المرة الأولى في كل مرة من المرات بعدد المرات. وهكذا لو كررنا التجربة ثلاث مرات أربع مرات خمس دفعات، إن هذا كله يكون حساب هذه الصور عقلا بقانون الضرب. هذا القانون عبارة أخرى عن فرمود رياضي لبيان أن العلم الإجمالي حينما نحسب صوره تكون صوره بهذا المقدار ما هو مقام هذا الكسر، بحسب التعبير الفارسي مخرج كسر، مخرج الكسر يخرج بحسب الحقيقة دائما بمقدار الصور التي هي أطراف العلم الإجمالي حينما نلحق مجموع مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات أو عشر مرات وهكذا. ويكون حينئذ المقام هو بسطه صورة الكسر، وبسطه بالتعبير الإيراني صورة كسر، يكون هو بحسب الحقيقة احتمال وجود ذلك الشيء في تمام المرات التي هي بصالح سببية ذلك الشيء بحسب الحقيقة. إذن فيكون حينئذ احتمال وجود ذلك السبب الآخر في تمام المرات دائما مساويا مع قيمة احتماله في المرة الواحدة مضروبا في عدد المرات. هذا هو الذي يكون بصالح وجود ذلك السبب في تمام المرات، والذي هو يناسب مع سببية شيء آخر غير هذا الشيء، فيكون في المرتين نسبته الربع، في ثلاث مرات نسبته الثوم، في أربع مرات نسبته 1/16. إلا أن فرض وجود ذلك السبب وحده لا ينافي مع سببية الموجود، لأنه قد يكون ذاك سبب وهذا أيضا سبب، لأننا لا نعلم بسببية ذاك وكيفية سببيته، قد تكون سببيته سببية مع سببية الدواء، لا أنه سببية بدلا عن سببية الدواء. إذن فهذا الربع أيضا ليس كله بصالح نفي سببية الدواء للعلاج، ليس افتراض وجود ذلك السبب في كلتا المجهول وجوده غير المعلوم وجوده في كلتا المرتين ليس مسابقا مع عدم سببية هذا. ثلاثة أرباع رغم اليقين بصالح سببية أليف سببية الدواء بحسب الحقيقة، لأن على فرض عدم وجود ذلك في إحدى الصورتين فضلا عن كلتا الصورتين، والتي هذه ثلاث صور كما قلنا، يتعين أن يكون الدواء هو السبب، لا يوجد ذلك الشيء بحسب الفرض على إجماله الواقعي. إذن بمقدار ثلاثة أرباع اليقين تنفى عدم السببية، بمقدار ربع اليقين لا تنفى عدم السببية، وإنما هذا الرقم ربع اليقين الذي هو احتمال وجود ذلك السبب في المرتين بحسب تعبير الكتاب حالة حيادية، يعني يمكن أن تكون مع وجود ذلك العامل في الآخر في المرتين الدواء أيضا سببا، ويمكن أن لا يكون سببا. أي بحسب الحقيقة هذا احتمال الربع هذا إنما يكون منافيا مع السببية بمقدار على أحد التقديرين منه لا على كلا التقديرين، ومن هنا نقول بأن احتمال السببية سوف يقوى إلى مقدار أقول احتمال عدم السببية في المرتين لا يكون ثلاثة أرباع بل يكون 7/8، يكون احتمال عدم السببية 1/8 بحسب الحقيقة على أحد التقديرين سوف لا تكون سببية من هذا الربع. هذا الربع المحتمل على أحد تقديره لا تكون سببية، وعلى التقدير الآخر تكون سببية أيضا للدواء محفوظة. ومن هنا نصف الربع يكون هو احتمال عدم سببية هذا الشيء لا تمام الربع. إذن فالاحتمال الآخر وهو سببية غير هذا ونفي السببية عن هذا، عندما نقول سببية غير هذا بمعنى نفي السببية لا بمعنى السببية ولو مع سببية هذا، نفي سببية الدواء يكون قيمته الاحتمالية نصف الربع، وإن كان احتمال وجود سبب آخر بمقدار الربع، احتمال وجود سبب آخر مقداره الربع، لكن كل هذا المقدار ليس نافيا للسببية لسببية الدواء، نصفه نفي لسببية الدواء، فيكون والذي يهمنا نفي السببية وإثبات الذي يهمنا إثبات السببية ونفي نفي السببية، فما ينبغي أن ننفيه نفي سببية الدواء لا أنه ما ينبغي أن ننفيه نفي وجود سبب آخر ولو مع سببية الدواء. هذا لماذا ننفيه؟ نحن بالتجربة لا نريد أن نحصر الأسباب في هذا، نريد أن نثبت سببية ما يقترن مع الحادثة كلما اقترن معه لا أكثر من هذا المقدار. إذن سوف يكون بحسب الحقيقة الاحتمال الذي ينفي السببية بمقدار نصف الربع لا تمام الربع، وإن كان احتمال وجود ذلك العامل الآخر بمقدار الربع. خب هنا يأتي حينئذ كلام، افرضوا أننا يأتي هذا الإشكال، أنه كما أن احتمال، لماذا تفترضون أن احتمال سببية الغير بمقدار الربع لكن احتمال سببية هذا العامل الموجود وهو الدواء لم يبلغ الربع؟ لماذا عامل الضرب جرى في ذاك السبب الآخر المجهول وجوده ولم يجري عامل الضرب في الدواء الذي معلوم وجوده؟ هذا جوابه ما بين في أشير إلى فيما سبق، بين أيضا في كتاب الأسس المنطقية، من أن هذا العامل حيث أنه موجود في المرات وحيث أن السببية أمر لو ثبتت في مرة تثبت في تمام المرات، فسوف تكون سببية الدواء في المرة الأولى ملازمة مع سببيتها في تمام المرات، لأن السبب لا يمكن أن ينفك عن المسبب، هذا هو معنى السببية، مقصود معنى السببية. إذن فاحتمال السببية بلحاظ الدواء الذي هو الموجود في المرة الأولى هذا الاحتمال لا يضرب، وإن كان نصفا في المرة الأولى، في المرتين لا يكون ربعا، لا يمكن أن يكون ربعا. لماذا؟ لحالة التلازم الموجودة بينهما، هذه حالة التلازم تجعل هذا الاحتمال في المرة الأولى وفي جميع المرات احتماله القبلي، في جميع المرات النصف في نفسه مع قطع النظر عن تضعيف الاحتمال المقابل، لا أنه يكون أيضا بضرب النصف في النصف وهو الربع، لأن هذه سبب هذا العامل وجوده محرز بحسب الفار، وعلى فرض سببيته سوف تكون السببية في تمام المرات، ويستحيل أن يكون السببية في مرة دون مرة لشيء واحد باعتبار قانون السببية والتلازم، أو ذاتية السببية، ما يكون سببا في مرة يكون سببا في تمام المرات. ومن هنا هذا الاحتمال لا يطبق على هذا الجانب، وإنما يطبق على الجانب الآخر. وكلما نفينا احتمال نفي السببية ضعف احتمال نفي السببية أيضا بتلازم المنطقي، سوف يقوى، سوف بنفس الدرجة يقوى احتمال السببية لا محالة. وحينما نفينا احتمال السببية وحينما ضعف احتمال نفي السببية للدواء الموجود في المرتين إلى نسبة 1/8 فبنفس النسبة يقوى لا محالة احتمال السببية، لأن هذا هنا أيضا يتشكل علم إجمالي بحسب الحقيقة، بين دائر بين طرفين، بين نفي السببية وبين هذه السببية، يعلم إجمالا بأنه إذا علم الإجمالي بين النقيضين أحد النقيضين لابد أن يكون موجودا، إما سببية الدواء أو عدم سببيته، فإذا كان عدم سببيته بنسبة السبع بنسبة الثوم إذن فالسببية لا محالة تعين أن يكون بنسبة 7/8، وبهذا يثبت السببية بهذا المقدار. وكلما نكرر هذه التجربة أكثر هذا الاحتمال احتمال النفي السببية يضعف واحتمال السببية يقوى بنفس الدرجة إلى أن يصل إلى مقدار ضئيل جدا، وهذا المقدار الضئيل الذي يعبر عن كسر خلال مرات عديدة قريبة يصل إلى كسر ضئيل جدا بحيث يكون درجة ناقصة جدا من درجات الاحتمال. وبهذا استطعنا أن نطبق حساب الاحتمال في المرحلة الأولى وهو تضعيف احتمال نفي السببية في هذا التقدير. طبعا هنا توجد عدة شبهات وإشكالات واعتراضات ناشئة عن خصوصيات مذكورة في نظرية الاحتمال يمكن اتخاذها اعتراضا على هذا التقدير. مثلا من جملة الاعتراضات هو أنه هنا هذا النحو من الحساب يكون خلاف قانون من قوانين الاحتمال الذي يقضي هذا القانون بأن يضرب الاحتمال القبلي في الاحتمال في الاحتمال البعدي أو في قيمة الاحتمال البعدي، هذا نسميه بقيمة الاحتمال البعدي، قيمة أن يكون هناك شيء آخر موجودا الذي أصبح بمقدار الربع، وجود الشيء الآخر كان احتماله مقدار الربع في المرتين، هذا نسميه الاحتمال البعدي. هذا الاحتمال البعدي يوجد هناك احتمال قبلي فيه، والاحتمال القبلي هو احتمال وجود سبب آخر قبل التكرار بلا تكرار حتى في المرة الأولى، أليس كان يحتمل سببية الدواء ويحتمل سببية غير الدواء؟ هذا احتمال في نفسه قبل التكرار والتجربة ربعا قطع نظر عن التكرر، وليس مربوطا بالتكرار وبحساب ما يحتمل على تقدير التكرار مرتين أو 3 مرات، هذا نسميه الاحتمال القبلي. هذا الاحتمال القبلي لابد أن يضرب في ذلك الاحتمال البعدي، وحينما يضرب في الاحتمال البعدي فالنتيجة حينئذ تختلف وتكون النتيجة أقل من الثوم الذي قلناه في التقدير السابق. وهذا الاحتمال القبلي ربما يكون احتمالات الأسباب فيها كثيرة جدا، من قال أن احتمال وجود سبب آخر احتمال النفس؟ لعله يوجد مثلا مئات الأشياء التي نحتمل سببيته غير الدواء، حينئذ يكون الدواء 1/100، احتمال سببية الدواء 1/100 لا 50/100، واحتمال سببية غيره 99%. وكلما كان هذا الكسر أضعف، الاحتمال القبلي أضعف، كان حينئذ النتيجة حصول كان تضعيف الاحتمال المنافي وبالتالي تقوية هذا الاحتمال أبطأ حينئذ، خصوصا إذا افترضنا أن هذا كان بشكل كبير جدا بحيث لا نقل مهما كررنا التجربة بالمقدار الميسور وكررنا الاقتران بين الشيء لا نصل إلى ذلك الرقم الذي نريد أن نصل إليه. هذا إشكال، هذا الإشكال عالجه إشكال رياضي بحسب الحقيقة السيد الشهيد عالجه في الكتاب بمعالجتين مهمتين مذكورتان في الكتاب، ومعالجتان رياضيتان تامتان. إشكال آخر يشكل، لا أريد أن ندخل في تفاصيل، ندخل في تفاصيله معناه أن نبحث مفصلا بحث الاحتمال. إشكال آخر يذكر أن هذا الاحتمال أنكم هنا احتمال الربع إنما هو احتمال وجود ذاك السبب الآخر حينما يعين في شيء، لكن نحن نحتمل وجود أسباب متعددة لزوال الصداع، وهذه الأسباب المتعددة الواحد منها احتمال وجودها في المرتين ربع، لكن الجامع بينها أحدها احتمال وجودها في المرتين أكثر من الربع بكثير، لا يكون ربعان. واحتمال الجامع ما هو النافي له؟ بأن يكون في المرة الأولى النوم، في المرة الثانية الاستحمام، في المرة الثالثة المشي، في المرة الرابعة مثلا شرب الشاي، وهكذا. هذا الاحتمال الجامع بين تلك الأسباب الأخرى، هذا الاحتمال مقداره كبير جدا، ليس بهذا النحو الذي هذا أيضا من الشبهات الفنية الواردة على هذا الحساب، والذي أيضا جوابه مشروح ومبين بشكل مفصل أن هذا احتمال الجامع أيضا يضعف بحساب رياضي وبحساب يعني بعلم إجمالي يجب تضعيف هذا الاحتمال من خلال تفاعل المرات وتكثر المرات، بحيث بالنتيجة أيضا يصل عدد الحاصل الكسر الذي يمثل احتمال نفي السببية يضعف جدا ويكون كسرا ضئيلا، بتكرار التجربة يضعف على الكسر جدا. مثل هذه الشبهات التي قد تثار بوجه هذا الاستدلال مذكورة بشكل مفصل ومستوعب، حتى الشبهات التي ليست مذكورة أكثرها يعني مفترضة ومجاب عليها من قبل السيد الشهيد في بحث جليل لطيف دقيق في هذا الكتاب، والذي لا بد أن يبحث في محفوظات الكتاب. هذا الشكل الأول من تطبيق الحساب الرياضي. يوجد شكل ثاني كما قلنا، في مورد يكون تكون السببية معلومة في نفسها لو فرض وجودها، وإنما الشك في وجود السبب، لأن هذا موجود أو غيره موجود. مثاله القضايا المتواترة والقضايا المحسوسة وعدة قضايا من هذا القبيل. من جملة أمثلتي هذه القضية أنه لو أن إنسانا وجد أن في بيت أحد أصدقائه قد اجتمع الكتب المربوطة مثلا بحث الوضوء بالفقه، فقه الوضوء أو بالمنطق، هنا اجتمعت هذه الكتب 10 كتب 20 كتاب من كتب المنطق كلها اجتمعت هنا. يحتمل هذا الإنسان أن يكون اجتماع هذه الكتب من أجل أن هذا الفبيس العالم له بحث يريد أن يدرس علم المنطق أو يبحث في علم المنطق، فجمع هذه الكتب في مكتبته من أجل أن يطالع هذه الكتب. لو كان له مثل هذا الغرض، هذا الغرض صالح للسببية في تجميع هذا الكتب، لكن يشك في أنه هل هذا هو السبب لتجمع هذه الكتب أو أن تجمع هذه الكتب كان له أسباب أخرى. الكتاب الأول جاء إلى مكتبته لأنه وجده مثلا عند شخص فاشتراه، الكتاب الثاني جاء به صديقه مثلا اتفاقا إليه، الكتاب الثالث ورثه من أبيه مثلا فوجد في مكتبه، وهكذا كل كتاب كان له سبب لأنه يوجد يكون موجودا هنا. كلما كنا أمام احتمالين، احتمال وجود سبب سببيته مفروغ عنها لو كان، كما أن ذاك السبب لو كان يصلح أن يكون سببا للجميع بنسبة واحدة، التلازم الذي أشرنا إليه، لو كان موجودا فهو موجود في الجميع على حد واحد، ليس احتماله في أحدهما يختلف عن احتماله في الآخر، للتلازم الموجود بينهما سببيته سببية عامة نقطة التلازم التي أشرنا إليها. هذا أحد طرفي الاحتمال. والطرف الآخر الاحتمال أن يكون هذه الظاهرة التي نجدها، هذه الحادثة التي تقع أمامنا ناشئة، كل فرد منها من مفردات هذه الواقعة ناشئة من سبب غير سبب الآخر. هنا أيضا ذاك الشرط نأخذه، لو كان يوجد شيئان صالحان للسببية في الكون وحين الأمر يدور بينهما ولا يمكن نفي أحدهما بالآخر إلا بحساب آخر يجري في ذلك الشيء، لكن المفروض أننا نريد أن ننفي وجود أسباب أخرى، كل سبب لا يلازم السبب الآخر في اجتماع هذه الكتب في بيت هذا الصديق. هنا أيضا يجري نفس الحساب، لكن يجري في وجود السبب لا في السببية، باعتبار أنه هنا يقال أن احتمال يوجد لدينا علم إجمالي بوجود سبب لاجتماع الكتب، وهذا علم إجمالي له طرفان والطرفان محصوران عقلا، إذ لا بد من سبب لهذا الاجتماع، يستحيل وجود شيء بلا سبب، وهذا السبب يحتمل أن يكون هو هذا الشيء المشترك، النكتة المشتركة وهي غرض الباحث في هذا الكتاب، ويحتمل أن يكون الأشياء الأخرى، والأشياء الأخرى ليس شيئا واحدا، أشياء بحسب الحقيقة، في الأول شيء، في الثاني، في الكتاب الثاني سبب آخر، في الكتاب الثالث سبب ثالث، وهكذا. حينئذ هنا أيضا ذلك الحساب يكون موجودا، يكون جاريا، وهو أن احتمال وجود ذلك السبب كل فرد من تلك الأسباب الأخرى احتمال. نأخذ كتابين فقط، اجتماع كتابين من هذه الكتب، ذاك السبب احتمال وجوده في الكتابين معا، هذا الاحتمال احتمال الربع، لأنه يحتمل أن يكون موجود في الكتابين، يحتمل أن لا يكون موجود في الكتابين، يحتمل أن يكون موجود في الأول غير موجود في الثاني أو بالعكس. فيكون كل فرد من تلك الأفراد احتمال وجوده في الكتاب في المرة الواحدة، قد يكون مثلا نصا ولا يكون نصا هنا بحسب الحقيقة، بس بالدقة نفترضه نصا، لكن في الاثنين سوف يكون احتمال وجوده ربعا لا محالة. وهذا الربع أيضا ليس تمامه بصالح نفي وجود السبب الآخر، إذ قد يكون موجود مع ذاك السبب، إذا افترضنا عدم التنافي بين أن يكون هو له غرض وبين أن يكون قد جاء به صديق إلى بيته أو قد ورثه من أبيه أو قد مثلا اشتراه من السوق. إذن فيكون نصفه بصالح، نصف هذا الربع بصالح نفي السببية، والباقي كله بصالح نفي وجود السبب المشترك، والباقي أي 7/8 بصالح وجود ذلك السبب المشترك. بل بحسب الحقيقة هنا منذ البداية نقول حتى في المرة الأولى احتمال وجود سبب من تلك الأسباب الأخرى، احتمال سبب معين أقل من النصف. نعم احتمال جامع تلك الأسباب قد يكون النصف، لكن احتمال كل سبب من تلك الأسباب أقل من النصف، بل عبارة عن ضرب النصف في عدد تلك الأسباب المحتملة، فإن كل واحدة من تلك الأسباب سوف يكون قيمة احتماله بضرب النصف في عدد تلك الأسباب المحتملة فيه حتى المرة الواحدة فضلا عن المرتين. طبعا هذا الشكل الثاني من تطبيق دليل الاستقراء هنا، وهذا في المرتين، في الثلاث يصير أكثر، يصير احتمال وجود ذات السبب الآخر بنسبة 1/8، ونصف 8 يكون بصالح نفي وجود هذا السبب المشترك. في الأربع مرات 1/16، ونصف 1/16 بصالح نفي وجود السبب المشترك، وهكذا نفعل. كلما يكثر الكتب كلما يحصل حينئذ ضعف في احتمال عدم وجود السبب المشترك، وبالتالي تقوية في احتمال وجود السبب المشترك. احتمال وجود سبب من الأسباب الأخرى يكون إذا كانت الأسباب تلك متعددة تكون أقل حينئذ بنسبة تعدد تلك الأسباب الأخرى التي لا تكون متنافية مع هذا السبب، يعني قد تكون صالحة مع سببية هذه الأسباب. تلك كل واحد منها إذا لاحظناها بالخصوص سوف يكون نسبة احتماله أضعف من النصف. وعلى كل حال هذا الشكل الثاني من تطبيق دليل من تطبيق حساب الاحتمال في الشكل الثاني أيضا يوجد فيه فوارق جزئية من الناحية الرياضية مع الشكل الأول، يعني أيضا فيه اعتراضات خاصة به بهذا الشكل، أيضا مذكورة في الكتب في كتاب الأسس المنطقية اعتراضات رياضية مخصوصة به، ومشروحة هناك أن هذه الاعتراضات من ناحية رياضية مفندة لا تجري ولا تكون ثابتة. وبهذا كلما يكثر عدد الكتب التي تكون مربوطة لو نجد كتابا واحدا أمامه لا نحتمل في مكتبته، يعني لا نقطع، لا يحصل قطعا بأن هذا الإنسان له بحثا في هذا الكتاب لعله جيء به إلى بيته. أما لو نجد كلما نجد عدد الكتب تكثر أمام هذا الإنسان، فوجدنا مثلا 100 كتاب في المنطقة مجتمعة أمامه في على منصته مثلا وعلى مكان مطالعته سوف يكون حينئذ هذا درجة يحصل لنا يقينا أو يفعل درجة الاحتمال جدا إلى أن يكون هناك سبب مشترك اجتماع كل هذه الكتب، وهو عبارة مثلا عن غرض هذا الإنسان في مطالعة هذه الكتب، لأن كل كتاب مع كتاب هنا بمثابة كل تجربة تجربة. في مثال الشكل الأول كل كتاب هنا وجوده بمثابة تجربة دفعة زائدة. حينئذ من جملة تطبيقات الشكل الثاني القضايا المتواترة، فإن القضايا المتواترة بحسب الحقيقة هناك إخبارات وقعت خارجا من مجموعة من المخبرين، هذه حوادث اجتمعت ووقعت كالكتب التي اجتمعت، هذا كل إخبار يحتاج له سبب، إما أن يكون له سبب وهو وقوع القضية المخبر عنها حينما يخبرون هؤلاء عن أن فلانا مثلا ألقى في اليوم الفلاني في الاحتفال الفلاني ألقى كلاما بليغا لطيفا نقل 100 شخص هذا الخبر، 100 إخبار 100 واقعة من قبيل 100 كتب تجتمع هنا، 100 إخبار من سنخ واحد، كل إخبار يحتاج له سبب، قد يكون سببه شيء مشترك وهو وقوع القضية المخبر بها، لأن واقعا هؤلاء كانوا موجودين في ذلك المجلس بشكل آخر، سمعوا هذا الإنسان قد ألقى هذه الخطبة، إنما سمعوا أنه قد ألقى هذه الخطوة إذن نقلوا، فيكون صدق القضية المخبر بها سببا للإخبارات المئة، وهذه السببية لو كانت سببيتها لا أشكال فيها، أما لو كان قضية من هذا القبيل وهؤلاء قد سمعوها لا يصلح أن يكون سببا، وسببية مشتركة لو كان فهو سبب لجميع الإخبارات صالحة لتفسير جميع الإخبارات، إلا أن هذا هو احتمال آخر في قباله، أن يكون الأول قد أخبر لأنه كان صديقا لهذا الشخص، لم يكن هذا الشخص قد خطب ولم يكن يعرف الخطاب، هذا صديقه أراد أن يمدحه، الثاني أخبر لأنه دفع له صاحبه المال ذاك الشخص بغرض مصلحة المال مثلا مدحه وذكر هذا الشيء، الرابع كذا صار لمصلحة ثالثة وهكذا، لأن يكون هناك المصالح هذا الذي يعبر عنها تواطئهم على الكذب في المنطقة القديمة، أن كل واحد من هؤلاء كانت لهم مصلحة أو غرض اتفقت هذه الأغراض اتفاقا على هذه القضية الكاذبة من دون وجود ذاك السبب المشترك. هنا أيضا هكذا كل احتمال كل سبب من هذه الأسباب في نفسه في الإخبار الواحد قد يكون نصفا، لكن في الإخبارين سوف يكون حينئذ بنسبة الربع، وهذه النسبة أيضا ليس تمامه بصالح نفي وجود السبب المشترك، نصفه بصالح نفي وجود السبب المشترك، وهكذا عندما نضربه يكون هذا الربع في ثلاثة ثم في نصف الثوم في أربعة نصف واحد نصف الواحد على 16 وهكذا يبعد احتمال النفي يضعف ويصعد في ذاك الجانب احتمال السببية. يبقى موضوع ذاك الإشكال المشترك على الشكلين احتمال الجامع بين يكون في الأول المصلحة الأولى في الثاني المصلحة الثالثة في الثالثة المصلحة الرابعة الثالثة في الرابع مصلحة أخرى، جامع الأسباب الأخرى هذا الجامع قلنا أنه أيضا يوجد تضعيف له بقانون من قوانين الاحتمال المبحوثة في كتاب الأسس المنطقية. فكما أن درجة احتمال وجود مصلحة معينة بشخصها في كل فرد في هذه الاخبارات احتمالا ضعيفا يضعف بسرعة، كذلك احتمال الجامع أيضا يضعف لكن بسرعة أبطأ لا بنفس تلك السرعة وبقانون آخر، لا بنفس هذا القانون لا بقانون الضرب، قانون آخر نبين هناك في ذلك الكتاب. فاحتمال الجامع أيضا يضعف بعد توالي الإخبارات وتعدد الإخبارات وتكثر هذه الحوادث إلى أن هذا الاحتمال يكون احتمالا ضئيلا جدا، وبهذا يصعد هذا من تطبيقاته. من تطبيقات هذا إثبات الصانع بهذا الدليل، فإن الحوادث الموجودة في العالم أشبه بالكتب التي اجتمعت أمام ذاك في مكتبة ذلك الإنسان، بل هناك توجد خصوصيات مفقودة هناك من الارتباط والنكات المذكورة في كتاب الأسس المنطقي. أيضا بنفس هذا الشكل الثاني من تطبيق الحساب الرياضي يمكن أيضا تضعيف احتمال وجود نفي وجود علة مشتركة للعالم وهو الذات الواجبة الوجود، وبالتالي تقوية احتمال وجود الذات الواجبة الوجود. فبهذا المرحلة الأولى بحسب الحقيقة يتم، وهذه المرحلة لا تتوقف. الشكل الثاني من تطبيق الدليل الرياضي لا يتوقف، والمنهج الرياضي لا يتوقف على التكرر، تتوقف على أن يكون هذه الاحتمالات الحساب تاما فيها، سواء كان تكرر قابل للتكرار من قبيل التجربة، لكن في الشكل الأول أحد شكلي الاستدلال بحسب الحقيقة، لا كل أشكال الاستدلال. وهذا يكفي أن نجد هذه المجموعة دفعة واحدة، بحيث لا توجد دفعات بس، لكن يوجد مفردات عديدة، هذه المفردات حساب الاحتمال فيها ينتج هذه النتيجة الضعيفة. ومن هنا لا يوجد إشكال، أشكله بعض الماديين على إثبات الصانع بهذا الدليل، وهو إشكال مذكور في الكتاب، أننا لا نستطيع أن نثبت وجود الخالق بما نجده في هذا العالم من النظام، من الدقة، من القضايا الأخرى، إذ لم نعيش نحن عوالم عديدة لكي نجد أن هذه العوالم كلها كان له موجد وكان له مثلا صانع، حتى نستدل بذلك على أن هذا العالم أيضا لابد له من صانع. كأنه ذهنه اقتصر في مجال التطبيق على الشكل الأول من شكلي الاستدلال، لا الشكل الثاني الذي هذا الشكل الثاني لا يتوقف على أن يكون قضايا تكرارية، وإنما يتوقف على أن يكون بحسب الحقيقة هذا الحساب تاما. إذن بهذا يعرف أن التواتر بحسب الحقيقة، القضية المتواترة إفادته للعلم إنما يكون على أساس هذا المنهج الرياضي، الذي المنهج الرياضي لا ينتهي إلى يقين، لكن ينتهي إلى تضعيف الاحتمال جدا. ثم تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة التوالي الذاتي بحسب تعبير السيد الشهيد، والذي هذا الاحتمال الضعيف حينما يضعف جدا ويكون في قباله احتمال قوي وتتجمع الاحتمالات في محور المقابل هذا، بالتالي يفعل إلى درجة اليقين. كيف يفعل ولماذا يفعل؟ هذا يجيب عليه السيد الشهيد بأن هذا صعود ذاتي، ليس صعودا منطقيا، ليس له أساس منطقي بهذا بالمعنى الأول، أو أساس رياضي أو تلازم واقعي موضوعي، لكنه يفعل، لا بد أن يفعل عند كل عقل سليم. وترأم يبحث السيد في المرحلة الثانية عن أيضا بعض اعتراضات أو بعض الشروط، لأنه لبيان أنه متى يصعد ضمن أي شروط هذا الصعود يكون قطعيا وموجودا لدى كل إنسان، يبين شروط الصعود. أصل الصعود مع فرض هذا الشروط لا يفترضها مصادرة، يفترضها أمر ذاتي لا يمكن تعليله، وإنما يبين أنه ضمن هذه الشروط يفعل، وضمن فقدان بعض تلك الشروط لا يلغو هذا الاحتمال. وهذا بنفسه منبه على، ولم يكن هذا برهانا، بس منبه على صحة هذا الصعود، لأننا نجد كلما تلك أحد تلك الشروط تختل لا يحصل هذا العلم، مع ضآلة الاحتمال، الاحتمال يبقى ضئيلا لكن لا يحصل علمه، بمجرد أن تتحقق الشروط هذا الاحتمال البعيد يفنى ويزول. هذا بنفسه يصلح أن يكون منبها وجدانيا حسيا على أن هذا الصعود صعود حقيقي، صعود عقلي بالمعنى الآخر، يعني ما بالمعنى المنطقي بل بالمعنى الموضوعي.